في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الثالثة، وهي حكم التعامل أو الإعانة للظالم في الأمور المباحة. وقلنا بأن هناك أقوالا ثلاثة: القول الأول الحرمة مطلقا، سواء صدق عنوان أعوان الظلمة أو لم يصدق. القول الثاني وهو الجواز مطلقا، صدق عنوان أعوان الظلمة أو لم يصدق، وهذا ما اختاره المشهور. القول الثالث وهو التفصيل: إذا صدق عنوان أعوان الظلمة فهو حرام، وإن لم يصدق عنوان أعوان الظلمة فهو جائز لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فهو الأصل العملي البراءة، وأما المانع فأشار المصنف لروايات خمس، ناقش ثلاثا وأعرض عن اثنتين، عرف بعضا وأعرض عن بعض. أما الرواية الأولى فهي رواية ابن أبي يعفور التي تقدمت الإشارة إليها: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، ربما أصاب الرجل منا أو الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. حيث قد يقال بأن هذه الرواية دالة على حرمة إعانة الظالم في الأمور المباحة ولو لم يصدق عنوان أعوان الظلمة، وذلك لأن مورد الرواية هو الإعانة على أمور مباحة، النهر يكريه، المسنات يصلحها، هذه أمور مباحة، ومع ذلك قال الإمام ما أحب، ومع ذلك قال الإمام سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. فقد يقال هذه الرواية مانع من القول بجواز إعانة الظالم على الأمور المباحة ولو لم يصدق عنوان أعوان الظلمة. واضح؟ لأن موردها أساسا أمور مباحة، والإمام قال بأنه لا يحب وأن ذلك يوجب سرادق من نار في جهنم، ويجيب المصنف عن هذا المانع أو هذه الرواية بجوابين. الجواب الأول: إن قوله عليه السلام ما أحب لا دلالة فيه على الحرمة، بل أقصى ما يدل عليه الكراهة، فإن عدم المحبوبية أعم من الحرمة والكراهة.
إذن فإن كان الاستدلال بقوله ما أحب فلا يدل على الحرمة، إنما أقصى ذلك الكراهة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن ما ورد في الرواية من قوله عليه السلام إن أعوان الظلماء يوم القيامة في سرادق من نار، لا دلالة فيه على أن مجرد إعانة الظالم على الأمور المباحة يوجب صدق عنوان أعوان الظلمة الذي يوجب دخول النار، إنما استشهد الإمام عليه السلام بذلك من باب التنبيه على أن مخالطة السلطان أمر مرجوح، وإلا فمجرد إعانة الظالم مرة واحدة أو مرتين كما هو ظاهر الرواية ربما أصاب الرجل منا، يعني ربما يعني مرة مرتين، أو خصوصا إذا كان ذلك في أجل لأجل الضيق والاضطرار كما قال منا الضيق والشدة، لا يوجب صدق عنوان أعوان الظلمة، إذ مجرد فعل ذلك مرة أو مرتين وخصوصا مع الاضطرار والضيق والشدة من الواضح أنه لا يوجد صدق عنوان أعوان الظلمة، إنما ذكر الإمام عليه السلام ذلك وهو إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار لينبه على عدم القرب من الظلمة وعدم المخالطة معهم، وأن ذلك أمر مرجوح واضح. إذن فهذه الرواية لا تدل على حرمة العمل المباح مع السلطان ما دام لم يصدق أعوان الظلمة، كما لو كان مرة أو مرتين. أما بالنسبة للمانع الثاني وهو رواية محمد بن عذافر التي رواها الكلين عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبي، وسندها فيه ما فيه من جهة سهل ومن جهة والد محمد بن عذافر الذي هو عذافر مجهول. المهم قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال فوجم يعني ففزع أبي يعني عذافر، فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به. قال محمد فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى حيث قد يقال بأن هذه الروايات تدل على حرمة إعانة الظالم على الأمور المباحة ولو لم يصدق عنوان أعوان الظلمة، كما هو مقتضى قوله أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع، وهذه المعاملة قد تكون في الأمور المباحة وقد تكون في الأمور المحرمة، ومع ذلك الإمام قال هذا أمر محرم لأنه يجب الدخول في ضمن أعوان الظلمة. ويجيب المصنف عن هذه الرواية بجوابين. الجواب الأول هو بأن قوله عليه السلام فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلماء، لا دلالة فيه على أن مجرد المعاملة مع السلطان مرة أو مرتين لا سيما في حال الضرورة والاضطرار يوجب صدق عنوان أعوان الظلمة. إنما ذكر ذلك الإمام من باب التنبيه لعدم القرب وعدم المخالفة من السلطان، لأنه قد يوجب المحبة لهم ويوجب الرغبة في بقاء دولتهم، وقد يكون مقدما للظلم. فلذلك الإمام عليه السلام استشهد وذكر هذا الكلام بأن أعوان الظلماء ينادى بهم يوم القيامة. واضح هذا أولا. الجواب الثاني، الرواية مجملة بمعنى أننا لا نعلم طبيعة عمل عذافر مع أبي أيوب وأبي الربيع، فلعل من الأساس كان عمل عذافر في الحرام في الظلم، أو لعله كان يعمل معهم في الأمور المباحة لكن بشكل مستمر وبشكل دائم فيصدق عليه عنوان أعوان الظلمة. فلا دلالة إذن في الرواية على أن مجرد إعانة الظالم على الأمر المباح مرة أو مرتين يوجب صدق عنوان أعوان الظلمة فيكون من الأمور المحرمة. واضح الجواب الثاني. الرواية الثالثة وهي ما رواه الكشي عن حمدويه عن محمد بن إسماعيل الرازي. الإشكال في هذا محمد بن إسماعيل الرازي، أي هذا المانع الثالث. المانع الثالث أحسنتم، التفات في محلها. عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان بن مهران الجمال قال دخلت على أبي الحسن الأول يعني الكاظم عليه السلام فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا، فقلت جعلت فداك أي شيء؟ قال عليه السلام إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون. قلت والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة حج وعمرة، ولا أتولاه بنفسي، لست أنا المتصدي للإكراء، ولكن أبعث معه غلماني بشير ومبشر مثلا. فقال لي يا صفوان أيقع إكراء أيقع كراؤك عليهم؟ قلت نعم جعلت فداك. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان وروده إلى النار. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها. فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. قال ولم؟ قلت أنا شيخ كبير ما بقي من العمر إلا قليل، وأن الغلمان لا يقومون بالأعمال يحتالون لعلهم ينصبون. فقال هيهات هيهات إني لأعلم من أشار عليك بهذا، إنما أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت ما لي ولموسى بن جعفر؟ قال دع عنك هذا أو دع هذا عنك، والله لولا حسن صحبتك أو حسن صحبتك لقتلته. شهادة الإمام الكاظم على وشك رجب إن شاء الله المرجع، حيث قد يقال بأنه دلت الرواية على حرمة إعانة الظالم على الأمور المباحة، فإن مورد الرواية هو أمر مباح وهو إجارة الجمال لطريق مكة الذي هو من الأمور الراجحة للحج وللعمرة، ومع ذلك الإمام شدد النكير على صفوان بن مهران أنه يؤجر ويكري جماله لهارون، مما اضطر بصفوان لأن يبيع جماله. فهذه الرواية تدل على حرمة إعانة الظالم على الأمور المباحة ولو لم يصدق عنوان أعوان الظلمة، حيث لا يصدق على مجرد إكراء هارون الجمال أن ذلك من أعوان الظلمة أو من إعانة الظلمة. واضح؟ ويجيب المصنف عن ذلك أولاً إن الظاهر من الرواية هو أن نفس المعاملة يعني الإجارة ليست حراما، إنما المحرم هو حب بقاء هارون. لاحظ قال أتحب بقاءه حتى يخرج كراءك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم؟ إذن فرق بين حرمة حب البقاء وحرمة الإجارة والمعاملة مع الظالم. إذن فالذي تدل عليه الرواية هو حرمة حب البقاء، أتحب بقاءهم، وليس حرمة مجرد المعاملة مع الظالم ولو كانت على أمر مباح. هذا أولا. إيه؟ لماذا لا يصير يعني؟
يعني إذا ولد هذا الحب أثار في الخارج ذهني تنصب الحرمة، أما تنصب الحرمة على
هذا يحتاج إلى قرينة على ذلك. لا، نفس حب الظالمين، حب الظالمين، حب الكفار في حد ذاته مبغوض ومحرم. نعم. الجواب الثاني وهو أنه الظاهر من الرواية كما يفهم الفطن، الفقيه الفطن العارف بأساليب المعصومين عليهم السلام، أن قوله من أحب بقاءهم فهو منهم من باب المبالغة بأنك تجنب الظالمين حتى لا يؤدي ذلك لحصول المحبة في نفسك لهم، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. فإذا أحسن لك هارون وأغدق عليك الأموال لعلك بعد ذلك تصبح من أعوانه وأحبائه. فهذا هو السر في أن الإمام شدد النكير على صفوان في هذه الرواية. إذن فهذه الروايات الثلاث لا دلالة فيها على حرمة إعانة الظالم على الأمور مباحة إذا لم يصدق عنوان أعوان الظلمة. المانع الرابع، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه. بعد واضح سهل فيها ومرفوعة. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال يعني الصادق عليه السلام: هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه. حيث قد يقال بأن الرواية تدل على حرمة الركون إلى السلطان والمعاملة مع السلطان ولو في الأمور المباحة. والجواب عن ذلك، وإن لم يناقش المصنف في الرواية هذه بشيء، إنما فقط ذكرها ولم يذكرها بالنص، نحن الآن ذكرنا نصها، بأنها أولا مضافة لضعفها السندي طبعا، أولا ضعيفة السند، ثانيا أقصى ما تدل عليه الرواية هو حرمة حب البقاء، هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه، إنما تدل على حرمة حب بقاء السلطان ولا دلالة فيها على حرمة المعاملة مع السلطان. إذا كانت معاملة في المباح ولم يوجب ذلك صدق عنوان أعوان الظلمة. ثالثا، الرواية كما قال المصنف فيما سبق إنما تشير إلى أنه إلى مرجوحية المخالطة مع السلطان الظالم والقرب منه، لأن ذلك قد يؤدي إلى تقوية سلطانه مثلا ودولته، أو يجر الإنسان لإعانته على الظلم، هذا أقصى ما تدل عليه ولا دلالة فيها على المدعى. المانع الخامس والأخير، ماذا أصنع والنجاشي قال كذاب، صرح بكذبه، لو لم يقل كذاب قلنا لعله لأجل الغلو، لعله، أما يقول كذاب، والطوسي يضعف ترى ويوثق أخرى، وأما أنه كثرة الروايات مسلك القدماء من الأصحاب على الوثوق لا على الوثاقة، مسلك الأصحاب على الوثوق، ولذلك روى كثير من الروايات عن الضعاف، محمد بن سنان مثلا بناء على أنهم يصرحون بضعفه، ويونس بن ضبيان وإلى غير ذلك، لكنهم مسلكهم هو الوثوق. الصدوق صرح: فلم أذكر فيه إلا ما هو حجة بيني وبين ربي وما أكتب، وألسان وخمسون رواية مراسيل، معناه مطمئن. الكليني روى روايات جزما ضعيفة من حيث السنة، ولكنه يصرح بأنه يعتمد عليها وحجة وكذا، و16 ألف ومئة وتسعة وتسعين رواية، هل كلها يعني أنه يرى وثاقة رواتها؟ أبدا. فمسلك القدماء الوثوق. سهل بن زياد له روايات عديدة كثيرة، أكثر من ألف رواية، لكن محتفة بقرائن أوجبت الوثوق يؤخذ بها، ما أوجبت الوثوق يتوقف فيها. ولذلك الطوسي حينما يمر على بعض روايات سهل يقول وفيها سهل ولا يعتمد عليها. نعم، فنحن بحاجة مجرد العمل، عمل الأصحاب برواياته أو كثرة رواياته أعم من وثاقته، هذا لا يوجب، ليس من طرق التوثيق كثرة الرواية، وإن قالت بعض الروايات اعرفوا قدر الرجال بكثرة رواياتهم عنا، لا مو كثرة رواياتهم، أول كلام أن هذه من رواياتهم عنا، لعلها ملفقة منهم فيصير تمسك بالعام بشبه المصداقية. إبراهيم بن هاشم، نعم، أول من نشر حديث القميين في الكوفة، أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، وابن طاووس ادعى الإجماع على وثاقته، بالطاغوت بعد ادعى الاجماع على وثاقته. واذا قال النجاشي اول من نشر حديث الكوفيين في قم قم المدرسه المتعصبه المتشدده، وياتي ابراهيم بن هاشم الى قم يا اهل قم يا احمد بن محمد بن عيسى يا سعد بن عبد الله ويا برقي وفلان وفلان هلموا الي واسمعوا الاحاديث. ولا يطردونه الذين طردوا من طردوا وشنعوا على من شنعوا وحملوا على من حملوا ويستقبلون ابراهيم بن هاشم بالاحضار، هذا الدليل انه ثقه. ناهيك عن روايه ابن عبد علي بن ابراهيم عنه زها 5000 روايه وهو من الاجلاء وعلية الرواه. جيد جدا. المانع الخامس العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري مرسلة، لكن سليمان الجعفري ثقة. قلت لأبي الحسن الرضا بلغنا الله وإياكم في القريب العاجل، السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، نظرة رحيمة. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار، حيث يقال بأن الرواية تدل على أن مجرد السعي في حوائج الظالمين ولو كانت على أمور مباحة محرمة، حيث قال عديل الكفر السعي في حوائجهم عديل الكفر ومن الكبائر التي يستحق بها النار. فقد يقال بأن الرواية بالتالي تدل على حرمة إعانة الظالم ولو على الأمور المباحة ولو لم يصدق عنوان أعوان الظالمة نفس السعي في حوائجهم. إلا والمصنف لم يناقش في هذا المانع، إنما ذكره من دون مناقشة له، إلا أن الكلام أولا في سند الرواية، ثانيا الظاهر من سياق الرواية هو أنه ليس مجرد إعانة الظالم على أمر أو أمرين مباحين محرم ويوجب النار ومن الكبائر، إنما الظاهر منها صيرورة السعي في حوائجهم من أعوانهم، لقوله الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم، كأنما هذا أوجب صيرورة الساعي أن يكون من أعوان الظلمة، ونحن ليس هذا هو محل بحثنا. اتضح لديك يا مولاي ومرتجاي بأنه جميع الموانع الخمسة ليست بتام، إذن المقتضي للجواز موجود وهو البراءة، المانع من الجواز وهو الروايات الخمس، أخبرك المصنف بما في 3 وأعرض عن 2 اتكالا على المناقشات السابقة. النتيجة التي خرج بها ووصل إليها هي أن المحرم من معونة الظالمين أمران، الأمر الأول هو الإعانة لهم على الظلم وهو الذي بحثناه في النقطة الأولى واستدللنا عليه بتلك الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل والإجماع، وهذا في محله لا إشكال عليه ولا غبار فيه. وأما بالنسبة للأمر الثاني أو القسم الثاني الذي وصل إليه هو حرمة معونة الظالمين إذا أوجبت صدق عنوان أعوان الظالمين أو المنسوبين إليهم، كأن يقال هذا خياط السلطان، هذا صباغ السلطان، هذا معمار السلطان، يصدق عليه أنه من أتباعه ومن حاشيته. وأما إذا عانه على أمر مباح ولم يصدق عليه ذلك فليس ذلك بحرام. هذا القسم الثاني. وإنصافا بأنه لو كنا والدليل الذي استند إليه المصنف بهذا المقدار المشار إليه لقلنا بأن هناك تأمل، حيث إن أقصى ما ذكره المصنف في الاستدلال على حرمة صيرورة المعين من أعوان الظلمة هذه الروايات الثلاث. رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. وهذه الرواية أولا ضعيفة سندا بابن بنت الوليد الكاهلي، ثانيا المقصود من سود اسمه لعل سود اسمه يعني لأنه ارتكب الظلم والحرام، هذا سود اسمه وليس فعل أعمالا مباحة ومحللة ولو كان يصدق على أنه خياط السلطان. سود اسمه يعني المقدار المتيقن من ذلك هو أنه ارتكب المحرمات مع السلطان، جلاد السلطان مثلا إلى غير ذلك. وأما بالنسبة للرواية الثانية رواية السكوني ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله فلا دلالة فيه على حرمة. البعد عن الله لا يوجب الحرمة في حد ذاته، لا دليل على أن مجرد البعد عن الله يوجب الحرمة، قد يكون حتى ارتكاب المكروه يوجب البعد عن الحق عز وجل، ترك المستحب يوجب البعد عن الله عز وجل، قد يكون اللغو الكلام اللاغي يوجب البعد عن الله، ما أكثر الأمور الموجبة للبعد عن الله. إذن يا مولاي هذه الرواية ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله لا دلالة فيها على الحرمة، مجرد الاقتراب يوجب البعد عن الله لا دلالة فيها على الحرمة. النظرة بشهوة بريبة هذا النظرة للأجنبية حتى بدون شهوة قد توجب البعد عن الله، الجلوس مع أهل في مجالس البطالين مع أنه ليس حراما يوجب البعد عن الله. 14 موجبا للبعد عن الله في دعاء أبي حمزة الثمالي أو لعلك رأيتني في مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. على كل حال رجع إليها أو لعلك تعليلات الإمام رجع إليها جاهز نفسك لشهر رمضان المبارك. على كل حال وأما الرواية الأخرى إياكم وأبواب السلطان وحواشيها فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى فهي كتلك السابقة، إلا أنه شبه المتفق عليه بين الأعلام بأن نفس صدق عنوان أعوان الظلمة من الأمور المحرمة، وإلا لو كنا وهذه الروايات الثلاث التي استشهد بها المصنف غير واضحة الدلالة على مرامه، إلا أنه شبه مسألة اتفاقية على أنه من المحرمات صيرورة الإنسان من أعوان الظلمة ولو كان على الأمور المباحة والمحللة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثانية والعشرين. تحتاج إلى تطبيق؟ يبدو أنها لا تحتاج فهي روايات مسرودة. جيد.
وثم إذا كانت مباحات هل بغير مبارضة أجعل نار جهنم وطرارق من النار شهر مبارضة
بعد يقول لك لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. شيخ أعظم أبو 67 سنة قضاها في كلماتهم وعرف أساليبهم ومعاريض كلامهم. فيقول هذا مفهوم صحيح، شدد الإمام واعتبر ذلك من أعوان الظلمة، لكن يحتاج إلى خبرة، يحتاج ذلك إلى كثرة ممارسة ومزاولة لرواياتهم حتى نعرف أنه ماذا مقصوده من ذلك. مثل النافلة، قال النافلة فريضة ففزعنا، قال لا مقصود النافلة على رسول الله سبحان الله. كيف؟ نفس هذا أسلوبهم. إذا جئنا الجمع الاستنباط إن شاء الله ستعرفون وتقتنعون. نعم، مقدمة. المسألة 23، النجش أو النجش. وهنا أشار المصنف إلى نقطتين. النقطة الأولى، ما هو حكم النجش؟ قدم البحث عن الحكم على البحث عن الموضوع والتعريف كالعادة والديدة. يوجد قولان في حكم النجش. القول الأول الحرمة، وهذا هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، وهو الذي اختاره المصنف. القول الثاني الكراهة، وهذا ما حكي عن بعض وحكاه في مفتاح الكرامة في جزء 12 في صفحة 349، قال كلام مفتاح الكرامة انقله بالنص إليك، قال وفي الشرائع لمن؟ المحقق والنافع والإرشاد أنه مكروه، يعني ليس حراما، وكذلك في كشف الرموز للفاضل الآبي والتنقيح الرائع للمقداد السيوري. إذن خمسة من الأعلام قالوا بكراهة النجش. قولان في المسألة. أما بالنسبة للدليل على هذين القولين، لا نجعل نقطة واحدة، لماذا نكثر النقاط؟ الدليل على القول الأول وهو الحرمة، انتم راح تجدوا الزرق. أشار المصنف لأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، فقد ادعى الإجماع غير واحد من الأعلام على حرمة النجش، كالعلام الحلي في المنتهى جزء 2 صفحة 1004، وأنقل لك نص كلامه، يقول مسألة النجش بالنون والجيم والشين المعجمتين منهي عنه حرام، وهو أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يقصد بذلك أن يقتدي به المقام فيظن أنه لم يرد فيها هذا القدر إلا وهي هاوية فيغتر بذلك. محل الشاهد هنا وهو محرم إجماعا. إذن ادعى العلامة الحلي الإجماع على الحرمة. ممن ادعى الإجماع؟ المحقق الكركي في جامع المقاصد، حيث قال في الجزء الرابع صفحة 39 والنجش حرام بالإجماع. إذن الدليل الأول هو الإجماع، وفيه ما فيه وعليه ما عليه أنه محتمل المدركي. الدليل الثاني العقل وبيانه. أولا، إن العقل العملي يدرك قبح النجش لأن فيه غش، لأن فيه تلبيس، لأن فيه إضرار بالغير. ثانيا، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا حكم العقل بالقبح في النجشي حكم الشرع أيضا به، والنتيجة حرمة النجش. والمناقشة في هذا الدليل بأنه أخص من المدعى، حيث لا يدل على حرمة النجش بعنوان أنه نجش، إنما إذا أوجب الغش، إذا أوجب الإضرار بالغير فهو أخص من المدعى، لا يدل على حرمة النجش مطلقا كما هو بحثنا، إنما يدل على حرمة الغش، لأن النجش مصداق للغش، لأن النجش مصداق للإضرار بالغير فهو حرام. فيترجع المسألة بالتالي لبحث مسألة الغش التي سبق البحث فيها، لا لمسألة مستقلة بعنوان النجش. الدليل الثالث، الروايات. وأشار المصنف لروايتين صحيح، لكننا سنقسم الروايات إلى قسمين، الروايات العامة الروايات الخاصة. الروايات العامة لم يشر لها المصنف، لكن أشير لها في بعض الكلمات ككلمات سيدنا الأخوئي قدس سره. فمن الروايات العامة الدالة على حرمة النجش قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبيان الدلالة. أولا، إن قوله لا ضرار نهي عن الإضرار بالغير بخلاف لا ضرر فهو نفي، فقوله لا ضرار يعني نهي عن إيقاع الضرر بالغير، هذا أولا. ثانيا، النجش أو النج هو مصداق لإيقاع الضرر بالغير، فيكون بالتالي منهيا عنه، والنتيجة هي حرمة النجش لأنه إضرار بالغير، واضح. والجواب عنه أنه أخص من المدعى، إذ ليس بالضرورة أن يصدق عنوان الإضرار في النجش، في بعض الحالات يصدق عنوان الإضرار صحيح، لكن في بعض الحالات لا يصدق ذلك، كما لو كان الشراء بنفس القيمة السوقية الحقيقية فلا يصدق الإضرار، خصوصا إذا كان المشتري أقدم على الشراء بإرادته وباختياره. وهذا الذي نجش، الناجش مجرد داعي له، وإلا فهو باختياره. إذن هذا الدليل الأول في الروايات العامة. الدليل الثاني، ما ورد في مسألة الغش عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من المسلمين من غشهم. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على حرمة غش المسلمين كما هو مقتضى إخراج الغاش عن المسلمين، فهذا كناية عن الحرمة. ثانيا، النجش مصداق لغش المسلمين فيكون بالتالي حراما، والنتيجة هي حرمة النجش لأنه غش. والمناقشة في ذلك كما سبق بأن ذلك أخص من المدعى، يعني النجش حرام إذا كان غشا، وإلا فليس حرام بعنوانه، فيرجع ذلك إلى مسألة الغش أن الغش من المحرمة. هذا بالنسبة للأدلة التي هي من القسم الأول العامة التي ما أشار لها المصنف. أما الأدلة الخاصة، القسم الثاني، الأدلة الخاصة هي التي أشار لها المصنف وأشار لروايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على لعن النبي صلى الله عليه وآله للناجش وأيضا المنجوش له وهو البائع، واللعن كما قلنا مع عدم القرينة على الكراهة يحمل على الحرمة، إذن فتدل الرواية على حرمة النجش. ثانيا إن قلت الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان، قلت لأن المصنف أشار بهذه المناقشة، قلت وإن كانت ضعيفة سندا لكنها منجبرة بالإجماع المنقول الذي حكاه من؟ العلامة والمحقق الكركي، فتكون الرواية منجبرة والنتيجة حرمة النجشي. والمناقشة في ذلك، أولا اللعن أعم من الحرمة والكراهة، فقد صدر اللعن في موارد كثيرة وكان المقصود به الكراهة، وعندي موارد الآن لكن لا يسع الوقت. كيف؟ لا لكن إنه المقصود يعني ما صار استعمال اللعن في الحرمة أكثر منه في الكراهة حتى ينصرف إليه وحتى تقول نحمله على الحرمة ما لم تقم قرينة، نقول لا متساويان. ثانيا الرواية ضعيفة السند، وأما قضية الجابرية فهي مناقشة كبروية، لا نسلم بأن عمل الأصحاب جابر للرواية الضعيفة، هذا من حيث الكبرى، ومن حيث الصغرى أيضا لا نسلم أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية لتكون منجبرة، لعلهم أفتوا من باب العقل برواية أخرى للغش أو غير ذلك. واضح؟ الرواية الثانية تأتي إن شاء الله والحمد لله. Oh, my God.